شرحناها. قال: ويقتسمان، الاقتسام بمعنى القسمة على ما في الأساس. قلنا سابقا إنه ذكر أن يقتسمان هي بمعنى يقسمان، فالاقتسام بمعنى القسمة، يعني يريد أي يقتسمان بمعنى يقسمان على ما في الأساس. عليكم السلام. الأساس هو كتاب أساس البلاغة للزمخشري، وهو من الكتب القيمة جدا، كتب ومن المصادر اللغوية القيمة جدا، والتي تتميز عن غيرها من الكتب بأنها تحاول أن تحدد المعنى الحقيقي للكلمة من المعنى المجازي. يعني مثلا في لسان العرب أو تاج العروس أو في الصحاح للجوهري أو نحو ذلك، عليكم السلام ورحمة الله، في هذه المعاجم اللغوية عادة يذكر استعمالات الكلمة، لكن لا يفرق بين الاستعمال الحقيقي والاستعمال المجازي. الزمخشري في أساس البلاغة حاول أن يذكر استعمالات الكلمة ويبين أن أي هذه الاستعمالات استعمال حقيقي لها، وأن أيها استعمال مجازي، لذلك فأهميته تأتي من هذه الناحية. أي يقسم التصور والتصديق. لأن لما بنقول يقتسمان بمعنى يقسمان في العبارة، وهو قال يقتسمان الضرورة والنظر، يعني التصور والتصديق يقسمان الضرورة والنظر، أي يقسم التصور والتصديق كلا من وصفي الضرورة، أي الحصول بلا نظر والاكتساب، أي الحصول بالنظر. شو يعني التصور والتصديق يقسمان الضرورة والنظر؟ يعني الضرورة فيها تصوران وفيها تصديق، والنظر فيه تصوران وفيه تصديق، فيأخذ التصور قسما من الضرورة فيصير تصورا ضروريا، وقسما من الاكتساب فيصير تصورا كسبيا، وكذا الحال في التصديق. فالمذكور في هذه العبارة صريحا هو انقسام الضرورة والاكتساب، ويعلم انقسام كل. شو بدي يقول هون؟ نحن ذكرناها وقتها، انه هو بالحقيقة يريد ان يقسم التصور والتصديق الى بديهي ونظري، لكن ما ذكره في العبارة هو انقسام الضروري الى تصور وتصديق، والنظري الى تصور وتصديق. ما بيفرق، بس شو الغرض هو؟ انت لما عم تحكي عن التصور والتصديق، الغرض ان تقسم التصور والتصديق، لا ان تقسم الضرورة والنظر. لكنه قسم الضرورة والنظر الذي يفهم منه كنايتان انقسام التصور والتصديق. وبدو يدافع عنه، وبدو يقول له انه بدل ان يعتمد الطريقة المباشرة اعتمد الطريقة الكنائية الملتوية الملتفة، بدعوى ان الكناية ابلغ من التصريح. نعم. لكنه يرد عليه حينئذ أن الكنايات في مثل الأساليب العلمية أو في الأساليب العلمية لا يحسن استخدامها، بل قد يكون معيبا حتى لو مع القرينة. بالنهاية هلأ أنا فيه إجي شو أعمل مثلا، خليني أقول مثلا إجي بدي أعرف الإنسان، بيجي بقول مثلا والله إذا قلت أنا عنه بخيل، إذا عرفته بأنه بخيل مع القرينة على أن المراد من البخل أنه عاقل، بحيث أنه بفكر أنه يخبي مصرياته، ولا حتى هذا النحو، حتى مع الاستخدام القرينة، الشيخ المظفر عنده إشارة لهالشيء، من دون القرينة استعمالها غلط أصلا في الأساليب العلمية وغيرها، وإنما يكون معيبا عند أهل النظر عندما تستعمل مع القرينة. لا يحسن بمن هو في مقام التصنيف العلمي الدقيق أن يستعمل العبارات الأدبية ولو كان المقصود واضحا. يعني العبارات الأدبية إلى بابها، وعبارات علمية مثل ما أنه إذا واحد بده يجي يكتب قصيدة شعرية كمان لا يحسن به أن يعبر عن الإنسان بأنه حيوان ناطق. يعني فرضنا أنه أجي عم يحكي عن مشاعر مثل بعض، عم نقول هذا مشاعر
هذا التقسيم ضمنه
نفس الإشكال بيورد عليه. إذن استعمال الكناية ونحوها من الأمور التي ترجع إلى التفنن في الكلام أو إلى مثلا إخراج صورة أدبية للكلام، هذا لا يحسن. ما بدي أقول معيبة، أنا ما بدي أعبر هيك، بقول لا يحسن في مثل المنطق، خاصة الذي يراد فيه تحري أدق العبارات.
هذه لازم أخشى
لأي كتاب؟ أساس البلاغة.
أسباب ولا أساس اللغة؟
ها؟
أساس البلاغة ولا أساس اللغة؟
لا، أساس البلاغة.
هل هو عنده أساس البلاغة بس ما عنده أساس اللغة؟
ما بتصور. لا ما عنده، يعني فيما أعلم لا عنده أساس البلاغة، الكتاب المعروف. طيب نعم، إذن فالمذكور في هذه العبارة صريحان هو انقسام الضرورة والاكتساب، ويعلم منها انقسام كل من التصور والتصديق. قلنا هذا ما له علاقة بالمطلب، المطلب هو بس شو بده يقول، الفكرة شو هي؟ أن التصور ينقسم إلى تصور بديهي وآخر نظري، والتصديق ينقسم إلى تصديق بديهي وتصديق هلأ. بس إنه هو حاول إنه والله ليش يابا هو بدل ما يقسم التصور والتصديق أم قسم الضرورة والنظر، أم طلعت براسه رحمه الله إنه والله هذه كناية والكناية أبلغ منها التصريح. ليش الكناية أبلغ من التصريح؟ إذن انقسام كل من التصور والتصديق إلى الضروري والاكتساب ضمنا وكناية، وهي أبلغ وأحسن من التصريح. قوله بالضرورة، إلنا قال يقتسمان بالضرورة الضرورة والنظر، يعني ينقسمان، وهذا الانقسام بديهي. وقتها شو قلنا؟ ان هذه بنحطها جملة اعتراضية، هذه بالضرورة شو قصد فيها؟ ينقسم، وهذه القسمة بديهية الى قسمين، او يقسمان الضرورة والنظر، وهذه القسمة قسمة بديهية. هون عم بيقول ليش قال ويقتسمان بالضرورة؟ قوله بالضرورة اشارة الى ان هذه القسمة بديهية. هون في مطلب. نعم، قبل ما نبلش بالمطلب، اللي عنده سؤال.
هو قال بديهية، وأول ما بلش كمان بالشو اسمه كمان، هو ما قسم العلم، ما عرف العلم لبلاغته. وهون ليه قسم وما هو بديهي؟ ليه قسم؟
هون ما قسم، هو عم يبين الانقسام بس. يعني هلا إيش بيورد عليه؟ ما في مشكلة،
إشكال
إشكال فني، ما مش أكتر يعني. ها؟
أركيب الضرورة هون بتاعت الموجهات، نظر الضرورة يعني.
لا، هون هو عم بيقول، هو عم بيشرح الشارع ينقسمان بالضرورة. لا، مش الأقصد فيها، لأنه عادة إذا في ضرورة بدي أعبر إنه ضرورة الوجوب هي الوجوب ولا هي الامتناع، فأكيد مش أصله هذا المعنى. إذا ينقسمان،
ثلاث أرباع عبارات مش معبر،
ينقسمان بالضرورة الضرورة والنظر. هون في مطلب منطقي بس. الذين ذكروا أن التصديق، أن التصور ينقسم إلى بديهي ونظري، والتصديق ينقسم إلى بديهي ونظري. القدماء الذين قسموا التصور إلى هذين القسمين والتصديق إلى هذين القسمين استدلوا لذلك بدليلا منطقيا، يعني أقاموا قياسا برهانيا لإثبات هذا المدعى. ما الدليل على أن التصور لا بد وأن يكون ضروريا أو نظريا؟ ما الدليل على أن التصديق يجب أن يكون منه تصديق بديهي وتصديق نظري؟ أقاموا على ذلك دليلا برهانا. هذا يعني أن المسألة عندهم كأنها تحتاج إلى إقامة البرهان، والمسألة التي تحتاج إلى إقامة البرهان تكون مسألة نظرية. ما يحتاج إلى الاكتساب، إلى إقامة البراهين، إلى إقامة الأقيسة، إنما هي المسائل النظرية. إذن هذا يكشف عن أنه لم تكن هذه المسألة هي بتلك المثابة من الوضوح عندهم. وهم بيرتفع هذا الإشكال اللي أنتوا فضلتوا فيه. فإذن كون من قال لقائل أن يقول أول الكلام أن التصديق منه ما هو ضروري ونظري، لما لا يجوز أن يكون التصور مثلا كله بديهيا أو كله نظريا؟ لما لا يجوز أن يفترض أن التصديق كله بديهيا أو كله نظريا؟ أقاموا دليلا يثبت من خلاله، أو يثبت من خلال هذا الدليل، أن التصور لا يمكن أن يكون بديهياً كله، ولا يمكن أن يكون نظرياً كله، كذلك التصديق لا يمكن أن يكون بديهياً كله ولا يمكن أن يكون نظرياً كله. إعرابياً صحيح العبارة، لا يمكن أن يكون بديهياً كله
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 كله كله كله كله كله كله كله كله كله
بدل كله
لا يمكن أن يكون كله
بديهي، لا يمكن أن يكون هو كله بديهي، هو كله، هذا التوكيد لكنه توكيد للضمير المستتر. طيب انا بتقبل اذا في اخطاء اعرابيه بتقبل الناقد. طيب على كل حال على كل حال حاصل هذا الدليل الذي ذكروه هو التالي. قال لا يمكن ان يكون العلم، هلا العلم اعم من التصور والتصنيف، لا يمكن ان يكون العلم بديهيا كله ولا نظريا كله. اما امتناع ان يكون بديهيا كله فذلك لانه لو كانت العلوم كلها بديهيه لما كنا بحاجه الى تامل واعمال النظر والفكر اصلا، وهذا يكذبه الوجدان العملي. فاننا بلا شك ولا ريب نتامل ونفكر ونعمل النظر. اعمال النظر والتفكير كاشف عن ان المسائل هي بطبيعتها تحتاج الى ذلك، فلا اقل من ان يكون بعض العلم نظريا. واما امتناع ان يكون العلم نظريا كله فلانه لو كانت العلوم كلها نظرية فإن كل نظري فلا بد من رجوعه إلى نظري آخر فننقل الكلام إلى ذلك النظري. فإن كان بحاجة إلى نظري ثالث والثالث إلى رابع والرابع إلى خامس وهكذا تسلسل الأمر إلى غير النهاية، وإن عاد إلى الثاني لازم الدور وكلاهما محدد. توضيح المطلب يتوقف على بيان مقدمة. حتى نفهم هذا الدليل لابد لنا من فهم هذه المقدمة أو من تذكر هذه المقدمة، وهي أن الأمر النظري هو الأمر الذي لا يعقل إلا بعد إعمال النظر. ما فينا نتصور، ما فينا نتعقل، ما فينا نفهمه إلا بعد أن نعمل النظر والفكر، لأنه هذا تعرف الأمر النظري. شو الأمر النظري؟ الأمر الضروري شو هو؟ ما يحصل فجاءه أو ما يحصل ارتجالا أو ما يحصل ضرورة دون حاجة إلى فكر ونظر. شو تعرف النظري؟ النظري هو ما يحتاج فهمه وإدراكه وتصوره والعلم به، يحتاج إلى شيء، إلى أعمال الفكر، إلى التأمل، إلى النظر، إلى إقامة البرهان وهكذا. طيب يحتاج إلى نظر، ما هو النظر؟ خلينا ناخذ تعريف الشيخ المظفر. شو النظر والفكر؟ إجراء عملية عقلية في المعلومات الحاضرة للوصول منها إلى المجهول. فإذا أنت كل أمر نظري تفترض أنه كان مجهولا ثم نظرت وحصل لك النظر فصار معلوما لديك. يعني شوف خليني بس ناخذها بالتسلسل. هذا أمر نظري. شو يعني نظري؟ يعني يحتاج إلى
نظر
وفكر. شو يعني فكر؟ والفكر إجراء عملية، تعبير الشيخ المظفر مش هيك؟ إجراء عملية عقلية في المعلومات للوصول منها إلى المجهول.
هو بعدنا عم نحكي بالبرهان؟
هلا ما عم نحكي بأنه التصور العلم بشكل عام، ايه بعدنا عم نثبت البرهان، عم نقول انه حتى نفهمه للبرهان احنا بدنا شو؟ بدنا هاي المقدمة نفهم، ان الامر النظري هو ما يحتاج الى اعمال النظر والفكر، والنظر والفكر شو هو؟ عبارة عن شو؟ عن اجراء عملية عقلية في المعلومات للوصول الى المجهول. طيب خلينا ناخذ مثال، لنفترض انه الف مسألة نظرية. ها؟ الف مسألة نظرية، شو يعني نظرية؟ تحتاج الى نظر. صح؟ شو يعني نظر؟ يعني هذه ألف من أين أتينا بها وكيف علمناها وتعقلناها؟
من بعض هذه العمليات.
عندما أتينا إلى باء وجيم، ها؟ اللي هي معلومات حاضرة في الذهن، ووظفنا باء وجيم لكي نصل منهما إلى ألف. واضح مش هيك؟ هي بشكل مقصود؟ إنه شو يعني أمر نظري؟ يعني يبقى يعني يحتاج إلى نظر وفكر، يعني من دون النظر والفكر يبقى مجهولا. صح؟ طيب فهذا إذن يبقى مجهولا ما لم نعمل النظر. شو يعني النظر؟ نظر إنه الذهن بيرجع بيفتش بالمعلومات اللي عنده ليوصل لشو؟ ليوصل للعلم بألف. فألف إذن مسألة نظرية فتبقى مجهولة، بتضل هيك سوداء مش مبينة لأينتا لحتى ننظر فيها، لحتى نفكر فيها. شو يعني نفكر فيها؟ نرجع للمعلومات اللي عندنا، بقى عندنا واضحة ومضوية ومبينة، جيم عندنا واضحة ومضوية ومبينة، بقوم بجمع باء مع جيم، بقوم بيعطوني نتيجة ألف، بتقوم ألف شو بتعمل؟ بتضوي. هيك الفكرة، هذا المسألة النظرية هيك معناها. فكل أمر نظريا فإن العلم به مسبوق بالعلم بشيء آخر. وقد فرضتم أن كل العلوم نظرية، شو بيصير؟ هذا نظريان، مش هيك؟ وباء مش معلوم فيكون نظريا، وجيم معلوم فيكون نظريا. فمن هون باء احتاج في فهمه
إلى
باء، عفوا ألف احتاج في فهمه إلى باء، وباء بدوره أمر نظري. فمن أين فهمنا أمر النظري؟ شو يعني؟ يعني يحتاج إلى نظره، يعني يحتاج إلى العودة إلى المعلومات. فمن أين فهمنا باء؟ إما أن نعود إلى ألف فيتوقف الشيء على نفسه، هذا دورا، وإما أن نقول بأن باء لم تفهم إلا بعدما فهمت جيم. طيب وجيم معلوما أو مجهولا؟ معلوما. من أين فهمنا وهو أمر نظري؟ شو تعطوله العلوم كلها نظرية؟ فإذا لابد من افتراض نظري آخر توصلنا من خلاله إلى المعرفة بجيم. فهذا النظري الآخر إما هو دال، وإما هو باء، وإما هو جيم، وإما هو ألف. فإما أن يلزم الدور، وإما أن ننقل الكلام إلى دال. فدال أيضا معلوم تسلسل الأمر إلى غيره. واضح إذن؟ ليش يلزم التسلسل؟ ليش يلزم التسلسل؟ لأن الأمر النظري، الأمر البديهي يحصل فجأة، يحصل ضرورة، بمجرد أن يكفي أن يتصوره الذهن كي يصدق به، كي يذعن به.
فجأة،
مش هيك تعرف الضرورة؟ اللي بيقول لا سمي البديهي ضرورة، لأنه يحصل فجأة وضرورة وارتجالا، بمعنى أنه ليس بحاجة إلى مقدمات، الذهن مباشرة يقبله. من البديهيات المسائل الفطرية، من البديهيات.
هي مش طارئة، هي مش شيء بيطلع فطرة، هي من أصل الإنسان.
مش كل البديهيات، ما أنت ما أرد بالجزء الثالث إنه مسائل البديهية فيها ما هو فطري وفيها ما ليس كذلك. مش قسموا البديهيات إلى أقسام.
أنت مين ضروري تعرض عرض؟
بشكل عام الجامع، لا مش بالشكل الجامع. شو هو؟ إنه حصولها في الذهن لا يحتاج إلى براهين، لا يحتاج إلى مقدمات نظرية. هذا هو المقصود. هذا مع عندما يقال ضرورة، يعني العقل بالضرورة يذعن بها، يقبلها، يتصورها. طيب هي وهذا المقصود. فإذا خلينا نوضح، نرجع الدليل اللي ذكروه. قالوا العلوم يستحيل أن تكون بأجمعها بديهية، ويستحيل أن تكون بأجمعها نظرية. أما استحالة أن تكون بأجمعها بديهية فلأننا بالوجدان نشعر بالحاجة إلى التأمل وإعمال الفكر والنظر في كثير من القضايا. هذا يدلنا أنه على الأقل هناك بعض المسائل التي تحتاج إلى نظر، فثبت أن بعض العلوم ضرورية. وأما استحالة أن تكون العلوم بأجمعها نظرية فلأن كل نظري لابد وأن يكون بحاجة، لابد وأن يكون مسبوقا بمعلومات، وتلك المعلومات على الفرض نظرية، فلا بد وأن تكون مسبوقة أيضا بمعلومات أخرى. فإما أن تكون تلك المعلومات هي عين المعلومات المتأخرة يلزم الدور، وإما أن تكون غيرها فننقل الكلام إليها ويتسلسل الأمر إلى غيره. فأنا شو ثبتها؟ لما أنت بتقول مستحيل أن تكون كل العلوم ضرورية، ومستحيل أن تكون كل العلوم نظرية، شو يعني؟ يعني بعض العلم ضرورية وبعض العلم نظريا. فثبت أن العلم ينقسم إلى ضروريا ونظريا، فثبت أن التصور منهما هو ضروريا ومنهما هو نظريا، ثبت أن التصديق منهما هو ضروريا ومنهما هو نظريا. هذا كلام المتقدمين. التفتزاني يرد على المتقدمين بكلمة واحدة، يقول يقتسمان بالضرورة، يعني يقول التصور أو انقسام التصور إلى ضروري ونظري، وانقسام التصديق إلى ضروري ونظري، هو انقسام بديهي ليس بحاجة إلى إقامة دليل وبرهان عليه.
تصور
نقول هذا الدليل اللي ذكرته دليل صحيح بس ما له داعي، لا، لأن الدليل إنما يحتاج إليه في المسائل نظرية، أما لو كانت المسألة بديهية فإننا لسنا بحاجة إليها. كيف بديهية؟ بس خلينا نكفي الفكرة. كيف بديهية؟ ما أنت بيقول طلع بالتصورات اللي عندك. هلا أنت عندك مثلا تصور حقيقة الجن، يعني هذه بدها أعمال نظر، بدها تفكير حتى شو اسمه تجاوب عنه، بينما تصور حقيقة مثلا الإنسان ليس بحاجة إلى كثير نظر، أو تصور حقيقة الكتاب يكفي أنه طلع فيه تقول هذا هو الكتاب، ليس بحاجة إلى عملية عقلية فكرية نظرية تأملية، فيكون بديهية. بخلاف مثلا تصور حقيقة الجن، حقيقة الكهرباء مثلا، فهم قانون الجاذبية لنفترض مثلا، هناك مسائل تصوراتها بديهية وهناك مسائل تصوراتها نظرية. كذلك الحال في التصديق، بعض المسائل التصديقية تذعن بها النفس دون ما حاجة إلى إقامة برهان، وبعضها الآخر لا تذعن بها النفس من دون إقامة البرهان. مثل بس خليني أكفي الأمثلة، مثل الكل أعظم من الجزء، فإنها قضية تذعن بها النفس من دون حاجة إلى إقامة برهان ودليل، بينما قضية العالم مثلا العالم حادث، هذه القضية تحتاج إلى إقامة دليل، بأن يقال مثلا العالم متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث فيثبت بذلك المطلوب. فإذا يكفينا أن نتأمل في التصورات والتصديقات التي بين أيدينا لتذعن أنفسنا بأن منها ما هو ضروري ومنها ما هو نظري، وبالتالي فتكون هذه القسمة قسمة بديهية مستغنية عن إقامة البرهان. نعم. هلا إذا في أسئلة.
هني لما أقام الدليل قالوا العلم، قالوا الدليل على أن العلم ينقسم إلى نظري وضروري، ثم قالوا بما أن العلم ينقسم إلى تصور
لا 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 ما هنش عم بيقولوا إيه، عم بيقولوا ثبت بالبرهان أن العلم لا يمكن أن يكون كله ضروريا ولا يمكن أن يكون كله نظريا، بل موجبة جزئية، بل بعضه ضروريا وبعضه نظريا، والعلم
صار التصور جزء من التبليغ. هو هذا غلط، مش
هلا انت بتقول
العلم ينقسم الى التصور ولا تصديق، والعلم جزء منه نظري وجزء ضروري، بينتج انه التصور نظري ضروري
بلا شك، بلا
شك افترضنا مثلا
بلا شك. هلا انت بتقول الكلمه اسم وفعل وحرف، بتقول والكلمه تنقسم الى معربه ومبنيه،
اي الحرف عطول مبني، الحرف ما كانش معرب ومبني،
حرف قابل لأن يكون منه معرب ومنه
لا، بس أنا قصدي ما بتتعارض إذا كان حرف
أيعك الحال. المثال اللي جبته أنا غلط، لأنه أصلاً هني بيحكوا فيه بالألفية، بقول ما قال الاسم ينقسم إلى معرب، قال والاسم منه معرب ومنه
لا لا، أنا قلت حتى خلينا مثلا أنا قلت العلم منه بديهي ومنه نظري، مفترضنا كان التصور كله نظري
يا صح،
تصديق عفوا كله نظري، والتصور جزء منه
يا صح، بس اللي بدي لك صح مزبوط، اللي عم تتفضل فيه جناب الشيخ كلام لطيف جدا، وهو انه هذا البرهان الذي اقاموه لقائل ان يقول انه انما يثبت ان بعض اقسام العلم بديهيا وبعض اقسام العلم نظري، فيجوز ان تكون التصورات كلها ضروريه والتصديقات كلها نظريه. ها؟ لو كان كل التصورات بديهية وكل التصديقات نظرية، حينئذ باستطاعتنا أن نقول إن العلم بعضه نظرية وبعضه بديهي، فهذا لا ينتج المطلوب. المطلوب عندنا ما هو؟ أن نثبت أن التصور منه ما هو ضروري ومنه ما هو نظري، والتصديق منه ما هو ضروري ومنه ما هو نظري. إلا أن هذا الكلام غير صحيح، لأن البرهان الذي ذكر، أنا حتى سهل الأمر جمعتهم قلت العلوم، وإلا هذا البرهان يأتي بالنسبة للتصورات ويأتي بالنسبة للتصديق. أنت فيك تقولها، فيك تقول لا يجوز أن تكون التصورات كلها بديهية ولا يجوز أن تكون كلها نظرية، لأنها لو كانت كلها بديهية خلاف الوجدان، لو كانت كلها نظرية لازم الدورة والتسلسل، كذلك الحال
في التصديق.
نعم، كلام سليم، أنا بس حتى تسهيلا جمعته. نعم. إذا قوله بالضرورة إشارة إلى أن هذه القسمة بديهية لا تحتاج إلى تجشم الاستدلال، واضح شو يعني تجشم الاستدلال، إنه تكلف مؤونة الاستدلال، كما ارتكبه القوم، إيه يعني كما صنعوا المتقدمون. وذلك لأننا ليش بديهية؟ لأننا إذا رجعنا إلى وجداننا وجدنا أن من التصورات ما هو حاصل لنا بلا نظر. القوم لا، القوم إنه شو عملوا القوم؟ لا تحتاج إلى تجسم الاستدلال كما ارتكبه القوم. يعني القوم تجسموا الاستدلال للمسألة،
إنه راحوا يدوروا من الاستدلال،
راحوا ذكروا الدليل. نعم، وإلا المسألة ليست بحاجة إلى ذلك. صح. وذلك لأن إذا رجعنا إلى وجداننا وجدنا أن من التصورات ما هو حاصل لنا بلا نظر، كتصور الحرارة والبرودة، ومنها ما هو حاصل. ها؟
هم حكوا عن العلم.
عم نحكي معني شو هذا؟ مش العلم تصور وتصديق؟ أنا بالشرح، مش قلت كيف شرحته للمطلع؟
لا أنا حتى بس عم بحكي على الإشكال.
هو الإشكال على البيان اللي أنا ذكرته. إنه العلوم لا يمكن. فينا نصوره بنقول هذا برهانين، برهان بالتصور وبرهان بالتصديق. تصورات لا يمكن أن تكون كلها بديهية وكلها نظرية، تصديقات نفس الشيء. طيب، وذلك لأن إذا رجعنا إلى وجداننا وجدنا أن من التصورات ما هو حاصل لنا بلا نظر، كتصور الحرارة والبرودة، ومنها ما هو حاصل لنا بالنظر والفكر، كتصور حقيقة الملك والجن. الملك والجن، ملائكة يعني. وكذا من التصديقات، هذا بالنسبة للتصورات. كذلك من التصديقات ما يحصل لنا بلا نظر، كالتصديق بأن الشمس مشرقة والنار محرقة. بجوز والنار، والله ما بجوز. ما بجوز؟
والنار بأن الشمس والنار
وأول معي
ها؟ مش النار، أكيد النار نار على الشمس
والنار.
لا لا شوي، لا هي في والنار 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 منيح؟
يا النار.
كالتصديق بأن الشمس مشرقة والنار محرقة؟
والنار محرقة.
ممكن على أي أساس؟
ممكن
على الشمس.
أي بقى؟
معطوف على الشمس. وأن
النار
محرقة. هل أنت كالتصديق بأن الشمس مشرقة وكالتصديق النار محرقة؟
والنار.
بالنار محرقة؟
التصديق
بالنار محرقة. محرقة شو بصير إعرابها؟
بأن النار يا شيخ. بأن النار يا
شيخ.
بماذا يعني؟
النار بأن النار وفاعل لما فعل
الموضوع. نار.
كالتصديق بأن الشمس مشرقة والنار محرقة، يجوز الوجهان.
لا.
ومنها ما يحصل لنا بالنظر، كالتصديق بأن العالم حادث والصانع موجود. هذا تمام الكلام في قوله ويقتسمان بالضرورة الضرورة والاكتساب بالنظر. قوله وهو، اللهم صل على محمد، وهو ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول. هون شو جا عم يعمل؟ أنا عارف. هون عم بيعرف النظر، عم بيقول النظر ما هو؟ ما يحتاج إلى الاكتساب بالنظر. إذن تعريف النظر عند التفتازاني، قال النظر هو ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول.
معقول هذا معلوم عنك؟
المعقول بيقول الشارح مراده من المعقول المعلوم، يعني مثل ما أرينا عند الشيخ المظفر. ما هو تعريف الفكر والنظر؟ هو الرجوع إلى الأمور المعلومة لدينا وتوظيفها أو توظيفها للوصول منها إلى الأمور المجهولة. فإذا الطريق إلى المجهولات لا بد أن يمر بالمعلومة. الشيء المجهول كيف نصل إليه عادة؟ من خلال الاعتماد على أمور معلومة مسبقة. فالنظر هو عبارة عن ملاحظة المعلوم لتحصيل المجهول. هنا يتجه السؤال التالي، واضح التعريف؟ ما في شيء أكثر من هيك، بس في مسألة هو تعرض لها، مسألة كمان فنية لغوية ما إلى يعني ما إلى أي قيمة صراحة، بس بدنا نذكر. هلا في بعض المعلومات القيمة بقلبها، بس هذا ما بيعني إنه المطلب كله مهم. سواء عرفت بأنه ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول أو ملاحظة المعلوم لتحصيل المجهول، المعنى واحد. بس اللي بيلفت النظر شو هو؟ انه عادة لمقابل المجهول شو هو؟
معلوم.
معلوم مش المعقول. ليش ترك كلمة المعلوم عدل عن استخدام كلمة المعلوم وأتى بدلا منها بكلمة المعقول؟ واضح السؤال؟ السؤال الملفت للنظر أنه ما يقابل المجهول هو المعلوم عادة، إذ الجهل يقابله العلم. فلماذا عدل عن تعريف النظر بأنه ملاحظة المعلوم لتحصيل المجهول بدلا وأتى بدلا من ذلك بقوله هو ملاحظة المعقول لتحصيل
المعقول أعم للمعلوم؟
لا، ولا سيما أنه لم يرد من المعقول إلا المعلوم.
بلكي لأنه من الأول
نفس الشيء، بس ليه؟ إنه يعني بالنهاية أحسن. ليش ترى؟
بلكي لأنه هو كان عمل العلم هو.
ذكر الشارح رحمة الله تعالى عليه جوابين في تبرير ذلك. ذكر الشارح جوابين في تبرير ثلاثة. ذكر إذن أمورا ثلاثة في تبرير ذلك. الأمر الأول أن هذا رعاية للسجع أو للسجع. إنه لا قال ما قال المعلوم قال المعقول، إنه بالنهاية هذه فيها لا لا ما فيها لا حتى تزبط الأصيدي. طيب. واضح إنه هذا الجواب لا يستحق أن نقف عنده.
لأنه عم نحكي بالعالم.
هذا الجواب
يستحق، مع إنه بالزمان كان يبتدي يراعوا هيك
هيك. هذا الجواب لا يستحق أن نقف عنده. تأمل.
عشان
نحن مش عم نألف قصيدة. مش
بشكل عام
مش عمر بن ابي ربيعه واقف
عم يقول هيك هن هيك
براعوا ولو كان، بس انه شغله مش ذات قيمه. بالنهايه هن كانوا يراعوا، بس انه اللي بيبقى المضمون المعنى.
بس ما هي العربيه، يعني العربيه باساسها
هذا الجواب لا يستحق ان نقف عنده طويلا كما يتضح بالتامل. فان المقام ليس مقاما كيفية صياغة العبارة بقدر ما يهم المطلب، والمقام مقام التعريف والحد، وفيه ينبغي أن يتحرى الأنسب، وسيثبت الآن في السبب الثاني والثالث. سنذكر هلا بعد قليل انه قوله ان ياتي بالمعلوم افضل من ان ياتي بالمعقول خلافا للشيء.
انت لما تقول ان المعقول هو بذاته المعلوم بطل في شيء.
الوجه الثاني الذي ذكره رحمه الله تعالى عليه لتبرير ذلك هو ان قوله المعلوم من قبيل المشترك اللفظي، بخلاف قوله المعقول فانه ليس مشتركا لفظيا. واستعمال المشتركات اللفظية في التعاريف ولو مع القرينة معيبا عند أهل
المعلوم.
توضيح ذلك أن المعلومة اسم مفعول مأخوذ من العلم، والعلم في إطلاقات المناطق يطلق على كثير من المعاني، منها الصورة الحاصلة اللي هو هذا المعنى المقصود، ومنها التصديق اليقيني الجازم لا عن تقليد، ومنها التصديق اليقيني الجازم سواء كان عن تقليد أم لم يكن، ومنها اليقين بالمعنى يعني هو لهذا هو اليقين بالمعنى الأخص هون لذكر الشيخ المظفر، ومنها غير ذلك، منها الفنون. فقوله المعلوم هذا الاشتراك اللفظي اللي في لفظة العلم سوف ينسحب لا محالة على المعلوم الذي هو مشتق منه، فيكون المعلوم مشتركا لفظيا، واستعمال المشتركات اللفظية في التعاريف غير جائز للتحرز عن المشترك عن الاشتراك.
بس ليش مشترك لفظي؟
هو التصديق بيقول
لي عم نقول انه
هو اختلفوا بتعريف العلم هنا. بس
مش اختلفوا بتعريف العلم، العلم له عدة إطلاقات. هون اختلفوا هن إنه العلم اللي هو مطلق الانكشاف منعبر عنه بالصورة الحاصلة ولا بحضور الصورة ولا حصول الصورة. هذا مصطلح تاني وذاك مصطلح تالت. ذكرت هناك مصطلحات متعددة. راجعوا هنا كشاف مصطلحات العلوم والفنون لإحصائي مصطلحات العلم وإطلاقاته في كلمات المناطق. لأنه له إطلاقات تانية بكلمات غير المناطق. هذا تمام الكلام في السبب الثاني. إذا ليش ما قال المعلوم وقال المعقول؟ لأنه المعقول مش مشترك لفظي بخلاف المعلوم فإنه مشترك لفظيا ويحسن به أن يتحرز عن وجود المشترك اللفظي في مقام التعلم. السبب الثالث أن قوله المعقول أفضل من قوله المعلوم وإن كان المراد منهما شيئا واحدا. صح أنه قاصد بالمعقول المعلوم وبالمعلوم المعقول، صح أنه ما بيفرق من حيث المعنى المراد، إلا أنه مع ذلك فأن يعبر بالمعقول أفضل وأولى من أن يعبر بالمعلوم. ليش؟ لأن العلم يطلق أيضا على العلم الحسي وعلى العلم الخيالي وعلى العلم الوهمي وعلى العلم العقلي الكلي وهكذا، بخلاف المعقول فإنه يختص بالعلم العقلي. بعبارتين، المعقول والمعلوم المراد من المعلوم شو هو؟ الكليات، أي المعلومات التي تدرك بالعقل. مش نحن قرأنا عند الشيخ المظفر مش بيقول العلم الحسي المعقول. العلم الخيالي العلم الوهمي
المعقول العقلية
مش المعقول. مراده من المعلوم الكليات. عندما يقولون النظر هو ملاحظة المعلوم أو المعقول لتحصيل المجهول، ليس مرادهم إلا أنه ملاحظة الكليات للوصول منها إلى المجهول.
وصول معلوم ممكن يكون جزئيات
ولا يريدون منه الجزئيات. ليه؟ ألا من ليش؟ ما رح نحكي فيه. إذن مرادهم بالمعلومات التي يمكن جريان العملية العقلية فيها، يمكن جريان النظر فيها، خصوصا المعلومات الكلية دون المعلومات الجزئية. طيب هلا قبل ما نقول ليش بيستبعدوا الجزئيات، خلينا نسأل أي العبارتين تدل على الكليات أكثر من غيرها؟
معقول.
معقول لا، لأن المعقول يعني المدرك
بالعقل،
أي لا بالحس لا بالخيال لا بالحافظة لا بالوهم، بل المدرك بالعقل. المدرك بالعقل هو خصوص الكليات. مش نحن عند الشيخ المظفر ما قرينا مراتب العلم بيقول إدراك الكليات ويسمى العلم الأكمل، مش هذا هو اللي عم نحكي عنه. فإذا لا شك ولا ريب في أن قوله المعقول أكثر دلالة على أن المراد هو خصوص المدركات بالعقل أو خصوص الكليات من كلمة المعلوم، فإن المعلومات الجزئية يطلق عليها أيضا اسم المعلوم. واضح؟ إذا بس هذه الفكرة. هلا نجي نقول ليش هلا نحكي بالمطلب، هل إلنا عنا معلومة قيمة؟ نجي نحكي بالمطلب، ليه الجزئيات مستبعدة أصلا؟ لماذا يشترطون في النظر أن يكون إجراء عملية عقلية في خصوص الأمور الكلية في خصوص المعلومات الكلية؟ لماذا يستبعدون الجزئيات؟ واضح السؤال؟ إذا هو السبب الثالث بيقول ليش؟ بيقول لأن في لفظ معقول دلالة على لزوم كلية المعلومات التي يجري فيها النظر. بخلاف لفظ معلوم. طيب هلا شو بيبقى بدنا نسأل؟ إنه ليه الجزئيات مستبعدة؟ بيجي هون هو شو بيقولنا؟ بيقول أما الجزئيات فلا يجري فيها النظر لأن الجزئية لا يكون كاسبا ولا مكتسبا.
ها؟
واضح الأشعللة؟ قال لأن الجزئي لا يكون كاسبا ولا يكون
مكسبا.
أنا نشرحها. فإذا هو عم بيحط صفتين، صفة الكاسب وصفة المكتسب، لا يكون كاسبا ولا مكتسبا. يعني الجزئي لا يكون معلما لغيره ولا يكون متعلما من غيره. الجزئي لا يكون قابلا لأن يستفاد من معلوم آخر ولا يكون قابلا لأن يفيدنا العلم بشيء آخر. هذا معناته كاسبا ومكتسبا. ها شوف، خليني بس أعطي مثال. هلأ أنت بتجي بتقول مثلا، بتجي بتقول هاي، بتقول مثلا عندك العالم متغير، كله متغير حادث. هذه كله متغير حادث هي قاعدة، هي قضية كلية نستفيد منها أن العالم حادث. بينما الجزئيات لا يمكن أن نعلم بها، نعلم بواسطتها شيئا، ولا يمكن بها، ولا يمكن أن نعلمها بواسطة شيء آخر. مثلا شوف، هلا الجزئي اللي هو عبارة عن زيد، هذا هو شكله، هذا هو خصوصيته. عندك هون إنه والله ابن فلان، عندك هون إنه شعره كذا، إنه طوله كذا، وزنه كذا، قاعد هون، راح لهون، إلى آخره. هذه المواصفات. الجزئي له مشخصات كثيرة، بما هو جزئيان لا يمكن العلم به إلا بالعلم به بنفسه. يعني ما فيك تيجي تقول والله مثلا انه بيجي بطلع بعمر اللي هو له هاي المواصفات الثانية واكتشف منه حقيقة زيد. لا، لانه العوارض المشخصة لعمران تجعله يفترق تماما عن عمران. يعني اللي بدنا نقوله مثلا انه اللي هن بيخلينا نعطي مثال مثلا،
استقرار شو صار؟
يعني قضايا شخصية صار.
خلينا بس نفهم الفكرة الأول، بس خلينا نفهم الفكرة اللي قالوها بعدين بتأشر. وشو عم بيقول؟ عم بيقول هيك، أنت خليني هلا أجي أقول، أنا مثلا لما أنا بيجي باخذ، بقول عندي صورة عامة، بقول عندي إنسان أو عندي مخلوق مكون من عاطفة وعقل، حيوان ناطق، مخلوق مكون من عاطفة وعقل، من غريزة وعقل. هذه الصورة العامة شو بيجي بعمل؟ بيجي بطلع قول زيد في الخارج مكون من عاطفة وعقل، إذن فهو إنسان. عمرو في الخارج مكون من عاطفة وعقل، إذن فهو إنسان. فهذا المفهوم الكلي الذي هو المخلوق المكون من عاطفة وعقل، هذا هذه الصورة العامة أفادتنا في معرفة الأمور الجزئية. بينما لو كانت الصورة التي في أذهاننا هي هيك، هلا هذه الصورة اللي بذهني إنه ابن الحاج حسب الله اللي شعره أسود، اللي خلق سنة الفلانية، اللي أمه عمشة، اللي مش عارف شو كذا، اللي قاعد بالمدرسة، اللي هذه الصورة تنطبق على أحد في الخارج؟ هل يمكن أن أستفيد منها كمرآة تعرفني وتضيء لي على المصادق الأخرى؟ فلا يمكن من خلال، لأنه الجزء لا ينطبق إلا على نفسه، صح؟ الجزئي مفهوم لا يقبل الانطباق إلا على نفسه، فلا يمكن أن يتعرف من خلاله إلا على نفسه، ولا يمكن أن يتعرف عليه بواسطة غيره من الجزئيات، إذ غيره من الجزئيات أيضا جزئيات لا تنطبق إلا على نفسه. واضح الفكرة؟ اللي بده يقوله هو أن هذه الصورة التي يقدمها المفهوم الجزئي هي صورة بأي شكل من الأشكال لا تقبل إلا الانطباق على فرد واحد، شخص بعينه. وما يكون حاله كذلك، فكيف يمكن أن يكون معرفاً لغيره من الجزئيات أو معرفاً بغيره من الجزئيات؟ فالجزئي لا يمكن أن يكون داخلاً في وسائل التعليم والتعلم، لا يمكن أن يكون داخلاً في المسائل النظرية. فلذلك قالوا إن مرادهم من ملاحظة المعقول أي ملاحظة المعلومات بنحو العلم الكلي لا بنحو العلم الجزئي. بس هذه الفكرة فهمونا إياها منيح، تأملوا فيها منيح، لبكرة إذا في أي سؤال إحنا بالخير. واضح إنه هذه قابل للنقاش، قابل للنقاش بشرط أن تفهم على حقيقتها. هذا تمام الكلام فيما أفاده. بس خلينا نقرأ العبارة. قوله وهو ملاحظة المعقول أي النظر. هو شو الضمير إلى أين يرجع؟ إلى النظر، أي النظر. شو يعني ملاحظة المعقول؟ أي توجه النفس. ملاحظة يعني أنه نفسك تتوجه، تلاحظ، تلتفت. توجه النفس نحو الأمر المعقول أي الأمر المعلوم لتحصيل المجهول اللي هو غير المعلوم، لتحصيل أمر غير معلوم. وفي النقطة هون لازم يكون فيه وفي العدول عن لفظ المعلوم إلى المعقول. هذا جواب عن سؤال مقدر. حاصل السؤال المقدر ما هو؟ أنه لما كان المقابل للمجهول هو المعلوم، ولما كان المناطق يأخذون في تعريف النظر ملاحظة المعلوم لتحصيل المجهول، فما هو السبب الذي دعا التفتازان إلى أن يخالفهم ويختار لفظ المعقول بدلا من لفظ المجهول، من لفظ المعقول، من لفظ المعلوم؟ بيقول وفي العدول عن لفظ المعلوم إلى المجهول إلى المعقول فوائد، منها التحرز عن استعمال اللفظ المشترك في التعريف. احنا بلشنا فيهم هلا بالقلب شوي. اولا الاحتراز عن الاشتراك اللفظي، لا، لانه المعلوم ماخوذ من العلم، والعلم في اطلاقات المناطق لها اكثر من معنى، موضوعه لاكثر من معنى او لاكثر من معنى. ومنها هذا السبب الاول. السبب الثاني او الفائده الثانيه التنبيه على ان الفكره انما يجري في المعقولات، اي الامور الكليه الحاصله في العقل دون الأمور الجزئية. ليش دون الأمور الجزئية؟ هون للتعليل. فإن الجزئية لا يكون كاسباً ولا مكتسباً. كاسباً يعني لا يكون معلماً، يعني لا يكتسب منه. مكتسباً يعني لا يكتسب هو من الغير. مش عم نقول نحن الاكتساب بالنظر وسيلة الاكتساب هل يمكن أن تكون هي الجزئية؟ بيقول لك لا يمكن أن تكون هي الجزئية، لأنه الجزئي لا بينفعك إنه يكون كاسب ولا بينفعك إنه يكون مكتسب. طيب، وهذا الأمر الثاني. ومنها رعاية السجن. إحنا أنا قلت بالبيان إنه لا يمكن أن يكون مكتسبا من جزئيا.
ما أنا إلا السجن.
أحلى شيء السجن.
ممكن يكون مكتسب.
من الكل يمكن أن يكون مكتسبا. إذن كيف بيقولوا الجزئي لا يكون كاسبا ولا مكتسبا؟ أنا قلت بالشرح لا يمكن أن يكون مكتسبا من جزئي آخر. كمان في حكي إنه الجزئي بما هو جزئيان هل يمكن أن يكون مكتسبا من الكلي بما هو كليان؟ هذا تمام الكلام في قوله والاكتساب بالنظر وهو ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول. والحمد لله رب العالمين.
وصلى الله على سيدنا محمد.